إلى الخالص خير. طيب ما في أسئلة؟ القواعد الفقهية، هناك قاعدة ختام القواعد في المعاملات حتى نصل إلى أحكام الأسرة.
نعم.
هنا قاعدة ميزان العدل في الإسلام أن يعطى المرء من الحقوق مثل ما عليه من الواجبات، أن يعطى المرء من الحقوق مثل ما عليه من الواجبات، وهذا أصل أصيل في تعامل الرجل مع أهله مع زوجه. ودليل هذه القاعدة قول الله جل في علاه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ابن عباس رضي الله عنه كان يرجل شعره، فجاءه الرجل فقال: أنت ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفعل كذا وكذا؟ قال: نعم. وقرأ قول الله جل في علاه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وكما قلنا بأنه لا نفقة بأنها تمكنه من نفسها، إلى غير ذلك من المسائل. وميزان العدل هو المقياس الذي تقاس به الأمور لمعرفة الوسطية بين الفضائل والرذائل، بين الحق والباطل والصواب والخطأ. والعدل وصف لكل خصال الخير. الحق أن نقول أن ميزان العدل يعني هو أساس كل خير، وأنه لا تمكين حقا ولا استمرار في خير إلا إذا كان العدل. لذلك الحق بأن العدل يديم الملك، العدل يديم الملك ويثبته. ومن ذلك العدالة، وفي عرف الفقهاء العدل من الناس أنه المرضي قوله وحكمه وفعله كله. نعم. والعدالة احنا تكلمنا عليها في الجرح والتعديل، فلا نصل إليها. والعدل أيضا عند التعبد هو الكلام على الوسطية، العدل بلا غلو ولا جفو، العدل بلا غلو ولا جفو. ختاما للقواعد في المعاملات، فاحنا قلنا العدل هنا في هذا الباب، حتى ولو أردت الحق الذي بخس منك فلا تغاري، لا غلو ولا جفو. دائما العقوبة إذا كانت زائدة على الجرم يكون فيها ظلم، والذي أجرم عندما تقع عليه عقوبة فوق ما أجرم يكون قد ظلم، فينتقل الحق له لا عليه. لذلك الله جل في علاه قال: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. والعدل في العبادة الوسطية ألا يغلو ألا يجفو. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. والعدل في ذلك هو اتباع السنة. لما جاء ثلاثة نفر يسألون عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم كأنهم تقالوها، فما قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فأقوم وأنام وأتزوج وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني، هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. وهذا هو العدل. نعم. وكما قلنا في أخذ الحقوق أيضا لابد أن يكون العدل حتى في القصاص، لذلك أنيط القصاص بولي الأمر حتى يكون فيه العدل. وفي الجراحات كما بينا بأنه إن كان الموضع يعني لا يكون القصاص فيه إلا بزيادة، منع الشرع فيه القصاص وجعل فيه الدية أو جعل فيه الحكومة، كتكسير العظام، تشيم العظام ليس فيه قصاص لأنه سيكون فيه زيادة ظلم. القاعدة الأخيرة في المعاملات قاعدة السلطان ولي من لا ولي له. السلطان ولي من لا ولي له، وهذا أصله قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. قال: فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وهذا في فائدة عظيمة في هذا الباب. نعم. قال: فالسلطان ولي من لا ولي له، يفهم منه أمور ثلاثة. ما هي الثلاثة أمور التي تفهم من قوله فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له؟ نعم، يؤخذ من ذلك أن ولي الأمر يرفع الخلاف. طيب، هو وأيضا فيها أن الولي ولاية خاصة يقدم على الولي ولاية عامة، أن الولي ولاية خاصة يقدم على ولي ولاية العامة لعموم قوله فالسلطان ولي من لا ولي له. فيبقى إذن هذا منطلق أن نعرف أن الولاية ولايتان: ولاية عامة وولاية وولاية خاصة. ولاية عامة وولاية خاصة. الولاية العامة هي ولاية ولي الأمر الذي تكون عليه الحقوق للرعية، والرعية أيضا له حقوق عليهم. وأصل عمل الولي هو انتصار الدين أو صلاح الدين مع استقامة الدين مع صلاح الدنيا، استقامة الدين مع صلاح الدنيا. هذا أصل ما على ولي الأمر. نعم، لحظة. إذا ما يناط بولي الأمر استقامة الدين مع صلاح الدنيا، استقامة الدين مع صلاح الدنيا. صلاح الدنيا أصلا في مسألة القصاص والعدل، وأيضا مسألة بيت مال المسلمين واستقامة ذلك، وصلاح ذلك واستقامة الدنيا استقامة الدين. اعتذر استقامة الدين بالفتوحات وتمكين الكتاب والسنة وإظهار السنة وقمع البدعة. وهذه الولاية العامة، هذه هي الولاية العامة. أما الولاية الخاصة فهي ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. والولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة، الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة. وهذا يتضح عند المنازعات، هذا يتضح عند المنازعات، وذلك بأن الحاكم لا 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 يجوز له أن يزوج الصغير مع وجود ولي، فإن الله قدم الأب والجد عليه، لأن الولاية الخاصة فيها الحنو وفيها الشفقة وفيها النظر إلى المصلحة، فلا يتقدم عليه. وهذا مهم جدا في هذا الباب، وهذا يبين لك بأن المرأة لا يصح لها أن تتزوج، وإن تزوجت عن طريق القاضي فزواجها باطل إن وجد الأولياء، وإن تزوجت عن طريق القاضي فزواجها باطل ما دام الأولياء يعني ما دام الأولياء حاضرين موجودين. ولا يحق للقاضي أن يتصرف بمال اليتيم الذي نصب عليه وصي، لأن الوصي أولى منه بذلك. ولا أن يزوج اليتيم أو اليتيمة إذا وجد الولي، فالولي أحق بذلك يقدم عليه. لذلك الولاية الخاصة أقوى تقدم على الولاية العامة. فلا يصح للسلطان أن يزوج المرأة بغير إذن وليها إلا إذا تنازع الأولياء أو عضلوها، يعني إذا سقطت ولايتهم بالعضل بالإعضال، فللقاضي أن يزوجها، إذا أسقطوا، إذا قلنا أسقطنا الولاية بإعضالها. لكن لولي الأمر الرقابة والإشراف، كما كان في عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، لولي الأمر الرقابة والإشراف على الولاية الخاصة، إن حدث بها التقصير أو الإعضال أو الخيانة أو غير ذلك له أن يتدخل، لأنه مأمور شرعا، وكما قلنا صلاح الدنيا في هذا يدخل تحتها هذه، وهو مسؤول عن أن يصلح كل ما بالرعية من خلل أو غير ذلك. هذه آخر قاعدة من القواعد في المعاملات، ثم ندخل بعد ذلك في القواعد الأخرى التي تهتم بأحكام الأسرة في مسألة النكاح ومسألة المهر وغير ذلك من الأمور التي يحتاجها من يتقدم إلى مسألة الزواج. لو في أسئلة تفضلوا حتى ننتقل إلى السنن.